بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر. لهما أي البخاري ومسلم، لأن الحديث الذي قبله قال عنه أخرجه. وهذا الصحابي الكريم سهل بن سعد هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي، كانت وفاته سنة 88 للهجرة، وكان من شبان الصحابة وفتيانهم، ولهذا وقد عمر رضي الله عنه حتى جاوز 100. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر. يوم خيبر هذا يوم من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، غزا فيه النبي صلى الله عليه وسلم يهود القاطنين في خيبر، وقد كان اليهود في جزيرة العرب مواضع منها المدينة، فقد كان فيه 3 قبائل: بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، وكان لهم مساكن أيضا في خيبر، ولهم مساكن في فدك اللي تسمى الآن الحائط. هذه المساكن قد أجلوا عنها، فأول ما أجلي منهم بنو قينقاع، ثم بنو النضير، ثم بنو قريظة. وأما أهل خيبر فقد انتدب لهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 7 من الهجرة بعد صلح الحديبية، وحاصر حصونهم، وكان لهم حصونا منيعة، فحاصر هذه الحصون وفتح الله تعالى على يديه، ثم بعد ذلك أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء، قال نقركم فيها ما شئنا، أي في خيبر. فزارعهم مزارعة، ثم بعد ذلك لما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم تعد حاجة إليهم، أجلاهم إلى أذرعات من بلاد الشام. فقال يوم خيبر، ويوم خيبر ليس يوما واحدا، كان عدة أيام، لكنه قصد يوما معينا حصل فيه تمنع أحد الحصول على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتمكنوا من فتحه، حملوا أكثر من حملة فلم يفتح عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. الله أكبر. لأعطين، هذه اللام لام القسم ومؤكدة بنون التوكيد الثقيلة، يعني والله لأعطين، وهو الصادق البار من غير يمين صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد أن يؤكد الأمر. والراية المقصود بها العلم الذي يلتئم حوله الجيش حتى لا يتفرقوا ويرجعون إليه عند الكر والفر، لأن طريقة القتال فيما مضى تختلف عنها الآن، فكانت جموع الجيش قد يحصل منهم كر وفر وإقبال وإدبار، فلا بد لهم من راية يرجعون إليها. وحامل هذه الراية هو الذي تصدر عنه الأوامر، هو قائدها. فلذلك وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي الراية في اليوم التالي رجلا هذه صفته لله دره، يحب الله ورسوله، شهادة ممن لا ينطق عن الهوى، يا له من وسام يوضع على صدره بل على رأسه، ويحبه الله ورسوله، وهذه أعظم من الأولى، فإن ثبوت محبة الله ورسوله له أعظم ما يتمنى. يفتح الله على يديه، هذه أيضا ثالثة، يفتح الله على يديه. إذن تحقق له 3 أمور: أنه شهد له بمحبة الله ورسوله، وشهد له بأن الله ورسوله يحبانه، وشهد له بأن الله يفتح على يديه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم. ليلتهم أي تلك الليلة التي هم قد ابتدأوا فيها، ومعنى يدوكون أي يعملون فكرهم، يعملون فكرهم في من يكون ذلك الرجل أيهم يعطاها، أيهم أي يعني أي واحد منهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغدوا يعني جاءوا في وقت الغداء مبكرين، كلهم يرجو أن يعطاها، وحق لهم بعد هذا الثناء العطر على المرشح لأخذ الراية، حق لهم أن يتمنى كل واحد منهم أن يعطاها. حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما تمنيت الإمارة إلا يومي ذاك. قال: وكنت أتطاول في الصف ليراني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني طمع رضي الله عنه، هذا من حرص الصحابة على الخير وحبهم له، كلهم يعني يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: أقبل يا فلان. كما أنه يدل على صفاء نية عمر وصدقه ومحبة الصحابة بعضهم لبعض، لأنه يتكلم عن أخ له وهو علي بن أبي طالب كما سيأتي. قال: فقال: أين علي بن أبي طالب؟ أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، هو يشتكي عينيه. يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه معروف لا يحتاج إلى تعريف، فهو ابن عمه، وهو كذلك أيضا زوج ابنته فاطمة، وهو أول من آمن من الصبيان رضي الله عنه، وأحد المبشرين بالجنة، وكان استشهاده عام 40 للهجرة. فيعني اعتذروا له بأنه يشتكي عينيه، وذلك لرمد أصابهما، فهما تؤلمان لا يتمكن من الإبصار. قال في الحديث: قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. الله أكبر. دعي بعلي بن أبي طالب، وهذا من العجب، أن يعطى الأمر من لم يسأله ويمنع من سأله. فالذين كانوا متشوفين وغدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يتمنى أن يعطاها، لم ينالوا ما تمنى. والذي لم يحضر لعذر صاحبه دعي به وأحضر، فلهذا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه، يعني كفل فيهما. ولكن أي ريق، ريق مبارك، ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ريق مبارك. فبرئت عيناه كأن لم يصبهما ألم قط، فبرأ كأن لم يكن به وجع، وهذا من علامات النبوة. وأمثال هذه كثير في سيرة النبي، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يمسح النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الوجع فيبرأ وينشط. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في أموره العلمية والعملية والذاتية الشخصية. فالبركة الشخصية لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطلب من أحد من الصالحين أن يبصق في عين أو أن يمسح على شيء. فالبركة الذاتية الشخصية خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ومعنى انفذ يعني امضي وأقدم وتوجه، هذا هو الأمر له رضي الله عنه، أي امضي، انفذ على رسلك يعني امضي لوجهك. وقد جاء في بعض الروايات: ولا تلتفت، انفذ على رسلك ولا تلتفت. فلأجل ذا لما تقدم علي رضي الله عنه خطوات، أراد أن يستفهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، على ما أقاتل القوم؟ ولم يلتفت، يعني كلمه تلقاء وجهه. وهذا دليل على المضي وعلى الدقة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، المقصود بساحتهم يعني الفناء المحيط بحصونهم القريب منها، بمعنى أنه لا يردك شيء، استمر حتى تقف قريبا منهم. انفذ على رسلك، ومعنى على رسلك يعني على هينتك وعلى مهلك بدون عجلة أو ضجيج، لأن التروي من قبل قائد الجيش يعينه على الوصول إلى مقصوده، فينبغي أن يمضي على هذه الصفة. فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. قال ثم ادعهم إلى الإسلام، ادعهم إلى الإسلام. إذن هذا هو الشاهد من الحديث، وهو أن أول ما يبدأ به الدعوة إلى دين الإسلام، الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ثم ادعهم إلى الإسلام. فلربما قال قائل أولم يدعوا من قبل؟ قطعا قد دعوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بادئهم بالقتال دعاهم إلى الإسلام، فدل قوله ثم ادعهم إلى الإسلام على أن الدعوة إلى الإسلام تكرر على المخالف، لا بأس أن تكرر عليه، ولا يقال نكتفي بما دعوناهم إليه أولا. قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني من حق الله تعالى فيه يعني في الإسلام، فليس الدخول في الإسلام مجرد هوية أو شارة أو دعوة أن يقول أنا مسلم وفقط، لا، لا بد أن يدرك حقيقة الإسلام، ماذا يعني انتماءه للإسلام، ماذا يعني أن يقول لا إله إلا الله. فإن كثيرا من الناس قد لا يعلم، يظن أن الإسلام هو أن يقول أنا من المسلمين، ولا يدرك مقتضى الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا هو الإسلام، وما يستدفع ذلك من حقوق كحق الله في الصلاة وحق الله وحق الفقير في الزكاة ونحو ذلك. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم أقسم وهو البار الصادق من غير قسم، فقال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر، خير لك من حمر النعم. نعم، أقسم له النبي صلى الله عليه وسلم بما يرغبه في إقناعهم بالدخول في الإسلام، أنه لو هدى الله على يديه رجلا واحدا، والمقصود بالرجل هنا ليس جنس الذكر خاصة، بل المقصود الإنسان رجلا كان أو امرأة، فهذا لا يختص بالرجال دون النساء، ولكنه عبر بالرجال كناية عن الكل. خير لك من حمر النعم، وحمر النعم هي الإبل الحمراء، وكانت أنفس أموال العرب، فخير له من أن يكون له قطيع 100 من الإبل أن يهدي الله به رجلا واحدا، وذلك أنه ما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الدنيا بحذافيرها لا تساوي عند المؤمن يوم القيامة حسنة واحدة، فكيف إذا كان قد أسلم على يديه وأعتقه الله من النار بسببه. قال يدوكون أي يخوضون. إذن هذا الحديث أيها الإخوة الكرام حديث عظيم، تضمن موضع الشاهد ومناسبته للباب، وهو مشروعية الدعوة إلى الإسلام، مشروعية الدعوة إلى الإسلام، وأن الجهاد في الإسلام إنما شرع لتكون كلمة الله هي العليا، والإسلام هو لا إله إلا الله، فإن الإسلام يعني الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، فهذا هو المطابق تماما لقول لا إله إلا الله. طيب، إذن يمكن أن نستنبط من هذا الحديث فوائد جمة، منها جواز القسم بغرض التأكيد، جواز القسم بغرض التأكيد، يعني ولو لم يستحلف لقوله لأعطين. طيب، يستفاد منها أيضا إثبات صفة المحبة لله عز وجل لقوله ويحبه الله، وأن المحبة تقع من الجانبين، يعني تقع من العبد لربه ومن الرب لعبده، تقع المحبة من الجانبين، من الرب لعبده ومن العبد لربه، ولكن لكل محبة تليق به. فالله تعالى له محبة تليق به، والآدمي له محبة تليق به. طيب، الفائدة الثالثة الرد على من أنكر صفة المحبة، الرد على من أنكر صفة المحبة. ومن الذي أنكر صفة المحبة؟ المتكلمون، ومنهم الأشاعرة الذين يقولون لا يحب ولا يحب، سبحان الله، ويؤولون أو يحرفون المحبة من العبد لربه بطاعته، والمحبة من الرب لعبده بالإحسان إليه، ولا يثبتون محبة حقيقية. فيقال لهم أأنتم أصدق من الله قيلا؟ أأنتم أحسن من الله حديثا؟ أأنتم أغير على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى يقول قائلكم هذا لا يليق، ولا يوجد مناسبة بين القديم والمحدث، إلى غير ذلك من الكلام المزخرف الذي لا طائل من ورائه ولا يعارض به نصوص الكتاب والسنة. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا علامة من علامات النبوة بالبشارة بأمر مستقدم، لقوله يفتح الله على يديه، هذه علامة من علامات النبوة. فإنه ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبر بأمر مستقبل مغيب إلا بوحي من الله. قال يفتح الله على يديه، وفيها فضيلة ظاهرة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. لا شك أن هذا الحديث من أعظم الأحاديث الدالة على مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبهذه المناسبة أنبه على أن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم عموما لهم فضل عام، كما قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فعموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم منزلة ولهم فضيلة على سائر قرون الأمة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولكل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضل خاص، فقد يكون لأحدهم من الفضائل ما ليس للآخر، لكن القاعدة وأرجو أن تنتبهوا لها أن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام. الفضل الخاص يعني المنقبة التي تكون لأحدهم لا تقضي على أن يكون غيره أفضل منه. فلأبي بكر رضي الله عنه فضائل، ولعمر فضائل، ولعثمان فضائل، ولعلي فضائل، ولطلحة والزبير وعائشة ونحو ذلك، كل له فضائل. لكن عند النظر إلى مجموع الفضائل يتبين بشكل واضح أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان، ثم علي. وإن كان السلف رحمهم الله قد اختلفوا في المفاضلة بين علي وعثمان، فمنهم من قدم عليا، ومنهم من قدم عثمان، ومنهم من توقف. هذا في مسألة الفضل. أما في مسألة الخلافة فإن السلف رحمهم الله لم يختلفوا أبدا على ترتيبهم في الخلافة، وأن أحق هذه الأمة بالخلافة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. لم يختلف المسلمون في هذه القضية، إلا الروافض فإنه لا عبرة بخلافها. وأما الفضل فقد أطبقت الأمة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وقال ذلك علي بنفسه رضي الله عنه في حديث متواتر عنه وهو يخطب على منبر الكوفة، إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، وقال من فضلني على أبي بكر وعمر أقمت عليه حد الفرية. وهذا منقول عنه بالتواتر رضي الله عنه. وبناء عليه فثبوت هذه المزية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا المقام يوم خيبر لا يقتضي أن يكون أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان أو غيرهم من العشرة المبشرين، وإنما يدل على أنه هو الأميز في مقام القيادة الحربية وفتح الحصون وما أشبه ذلك، بالإضافة إلى ما أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الله ورسوله. طيب، ومن الفوائد أيضا التي تستفاد من هذا الحديث حصول البلاء على المؤمنين بالمرض ونحوه، فإن البلاء يحصل للمؤمنين ويكون ذلك تكفيرا للسيئات ورفعة للدرجات وابتلاء واختبارا، فهذا علي رضي الله عنه من سادات الصحابة والمؤمنين يبتلى في عينيه، بل إن البلاء من صفات الأنبياء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء النبيون ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه رقة فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. إذن البلاء ليس دوما علامة عقوبة، فإن من الناس من يقول من كما يقال في التعبير الجديد يجلد ذاته، يعني بمعنى أنه يثرب على نفسه في كل شيء وينعى على نفسه، ولا شك أنه ينبغي للإنسان أن يتهم نفسه وأن يحاسب نفسه، لكن لا يخرج به ذلك إلى حد الإحباط والقنوط بحيث يرى أن كل ما يقع عليه عقوبة، فقد يكون ما وقع عليك ابتلاء من الله عز وجل ليستخرج ما في نفسك من عبودية من محبة وخوف ورجاء وتعلق وتوكل واستعانة واستغاثة، وقد يكون تكثيرا للسيئات وقد يكون رفعة للدرجات، فعلى العبد المؤمن أن يتلقى أقدار الله المؤلمة بهذه الروح، فإن الله لا يقضي على المؤمن قضاء إلا كان خيرا له. وفي الحديث أيضا بركة النبي صلى الله عليه وسلم بآثاره الحسية، بركة النبي صلى الله عليه وسلم بآثاره الحسية لقوله فبصق في عينيه فحصل الشفاء، وفيه علامة ثانية من علامات النبوة وهو أنه برأ كأن لم يكن به وجع، وفيه أدب القتال، وأن من ذلك سرعة النفاذ، أن من آداب القتال ومهارة القتال وضروب القتال النفاذ، وهو أن يمضي لا يرده شيء لا يلتفت يمنة ولا يسرى. الثاني من آداب القتال ومهاراته أن يكون على رسله، يعني على تمهل وهيئة، لا يجلب بالأصوات وغير ذلك، بل الحرب خدعة يأتي عدوه من مكمنه. وأن من أيضا مما من آداب القتال ومما يحقق النصر أن ينزل بساحة القوم حتى يجعلهم أمام المواجهة، قال حتى تنزل بساحتهم. ثم الفائدة العظيمة البداءة بالدعوة إلى الإسلام، البداءة بالدعوة إلى الإسلام ثم ادعوهم إلى الإسلام. ومن الفوائد المهمة أيضا الرد على من اتهم الإسلام بأنه انتشر بالسيف وبالدموية، فإن فتوح المسلمين أول عرض يعرض على المخالفين هو الدخول في الإسلام، فلو كان الإسلام كما يزعم المستشرقون وأذنابهم متشوثا إلى الدماء لما كان هناك عرض للإسلام ولا هجم على العدو وأفناه وأزهق أرواحه، لكنه يعرض عليهم الإسلام، وماذا إذا أسلموا ماذا يكون؟ يكونون مثلنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، نسويهم بأنفسنا إنهم قبلوا الإسلام، ولا يوجد أمة تصنع هذا بعدائها ومخالفيها. حتى قال بعض المستشرقين لم يعرف التاريخ فاتحا أرحم من المسلمين. طيب، قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. يستفاد من هذا وجوب التفقيه في الدين لمن تولى إمارة أو قيادة، وجوب التفقيه في الدين، ويؤخذ من قوله فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا فضل الدعوة إلى الله، فضل الدعوة إلى الله، فإن من اهتدى على يديه أحد فإنه يكون له مثل أجره ما دام يعمل ذلك العمل دون أن ينقص من أجره شيئا شيء. طيب، هذه أبرز الفوائد المستنبطة، ولعل في المسائل التي يذكرها المصنف ما تتم به الفائدة. تفضل عبد الرحمن، حضرت الفوائد معك المسائل.
قال فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم.
من أين نأخذها؟ أن الدعوة طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم.
الثانية التنبيه على الإخلاص.
من أين؟ نعم.
لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه.
من أين تستنبط؟ أدعو إلى الله، ففي هذا التنبيه على الإخلاص. نعم.
الثالثة أن البصيرة من الفرائض.
من قوله على بصيرة.
الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة.
من أين ذلك؟ وسبحان الله، وقد تكلمنا على هذه بشكل مستفيض. نعم.
الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله.
أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، وذلك لأن الشرك تنقص لرب العالمين وصرف خالص حقه إلى غيره. نعم.
السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك.
نعم، وذلك من قوله وما أنا من المشركين، يجب أن يجانب المسلم المشركين حتى ولو لم يكن على ملتهم. نعم.
السابعة كون التوحيد أول واجب.
من حديث معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. نعم.
الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة،
لقوله فليكن أولا، ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك، وذكر الصلاة.
التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله،
وذلك بالجمع بين الروايتين. نعم.
العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها،
فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبادئ هؤلاء القوم مع أنهم أهل كتاب بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإما إنهم لم يعرفوها أو أنهم عرفوها ولم يعملوا بها.
الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج،
لقوله فإنهم أطاعوك بذلك.
الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم،
كذلك لأنه بدأ بالتوحيد وثنى بالصلاة وثلث بالزكاة، ولعلنا نتم المسائل بعد الأذان إن شاء الله لأنه بقي القليل نتم المسائل.
قال الثالثة عشرة مصرف الزكاة.
نعم، بيان مصرف من مصارف الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم.
الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم،
كشف العالم الشبهة عن المتعلم، وذلك لقوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وقوله وإياك وكرائم أموالهم، فقد يبدو له أن الأخذ بكرائم الأموال أولى حفظا لحق الله، فدفع ذلك ببيان أن المتعين هو أن يأخذ، أن لا يأخذ من الكرائم بل يأخذ من الوسط. نعم.
الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال،
لقوله وإياك وكرائم أموالهم.
السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم،
واتق دعوة المظلوم.
السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب،
نعم، أن دعوة المظلوم لا تحجب فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء.
نعم، فقد جرى على نبينا صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر، وجرى على علي رضي الله عنه من الرمد في عينيه شيء من البلاء والمشقة والعنت، وأن هذا لا وأن هذا من أسباب تحقيق التوحيد استعانة بالله وتوكلا عليه ودعاء له. نعم.
التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة.
نعم. وجه كونه علما قوله يفتح الله على يديه ففتح.
العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا.
صحيح. هذا أيضا علم آخر من أعلام النبوة وهو أن تفله في عينيه أو بصقه في عينيه حصل به الشفاء، وهذا لا يحصل لغير النبي صلى الله عليه وسلم.
الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه،
وهي فضيلة ظاهرة كما أسلفنا للثناء عليه بقوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله.
الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح.
نعم. الصحابة رضوان الله عليهم اشتغلوا تلك الليلة في التشوف لحصول هذه المنقبة لأنفسهم طمعا في فضل الله، ولم يفكروا في الغنائم والفتح، وإنما فكروا في من يعطى الراية أيهم يعطاها. نعم.
الثالث والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى.
صحيح. هذا من أدلة الإيمان بالقدر، وهو حصول الأمر لمن لم يسعى إليه ومنعه ممن سعى إليه. فالذين غدوا وبكروا وتشوفوا لم يقع لهم ذلك، والذي لم يحضر ولم يسعى سيقت إليه. فهذا دليل على الإيمان بالقدر، وإن كان هذا لا يمنع المؤمن عن السعي في مصالحه، لكن يبقى أن مشيئة الله نافذة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فليس مؤدى هذه الفائدة أن يقعد الإنسان عن السعي. نعم.
الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك.
نعم. هذا أدب من آداب القتال، وهو أن يمضي الإنسان على هينته ومهله دون ضجيج وغير ذلك.
الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال.
الدعوة إلى الإسلام قبل القتال لقوله فادعهم إلى الإسلام.
السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا.
نعم. أنه مشروع لمن دعي قبل ذلك وقوتل أن يدعى من جديد، فلا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد دعاهم أولا، ولكن لما أرسل إليهم حملة ثانية كررت عليهم الدعوة، فربما تغير حالهم وربما استجابوا. نعم.
السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم.
نعم. هذا من الحكمة، وهو أن يرتب الأمور ترتيبا حسنا، فيبتدي أولا بعقد الإسلام، فإنهم قبلوا به انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن تفاصيله ولوازمه.
الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام.
نعم. أنه ينبغي لمن دخل في عقد الإسلام أن يعلم بأن دخوله في عقد الإسلام يستلزم حقوقا لله تعالى.
التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يده رجل واحد.
الله أكبر. فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فهذا ثواب عظيم.
الثلاثون الحلف على الفتية.
الحلف على الفتية مأخوذ من قوله فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا، فهذا أيضا مما يبيح الحلف دون استحلاف. بارك الله فيك. هذه إذن فوائد عظيمة من هذا الباب.